وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه. متفق عليه أيضا.
هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أورده المؤلف لبيان أنه يجوز التكفين في القميص، ممكن يعني عوضا عن الثوب الذي ليس مخيطا ممكن أن يكفن في ثوب سابغ أو في قميص على ما ورد في حديث ابن عبد الله بن عمر. فعبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله هذا رضي الله عنه أبوه رأس المنافقين ابن سلول، توفي في السنة 9 من الهجرة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك في شوال، قيل في شوال، مرض قريبا من 20 ليلة ثم مات. فعبد الله الابن، لأن اسم الابن مطابق لاسم أبيه، فعبد الله الابن في غاية من الصلاح والإيمان بخلاف والده، فهو مرتكس في النفاق وهو رأس المنافقين. فالتمس عبد الله من النبي عليه السلام لما توفي أبوه أن يعطيه قميصه يكفنه فيه تبركا بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التمس منه أن يصلي عليه وأن يستغفر له، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابه إلى ذلك كله، أجابه إلى ذلك تطيبا وتسميحا لخاطر عبد الله الابن، وأيضا للجماعة من الخزرج أصحاب ابن سلول لأنه كان من المقدمين فيهم وله أتباع يتأثرون به ويتعصبون له. فالرسول عليه السلام ترك ما ينبغي من أمور كل تطيبا لخاطر عبد الله وتألفا لهؤلاء لعلهم بعد موته أن يعودوا إلى رشدهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلذلك عمر رضي الله عنه جذب الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه وقال: كيف تصلي عليه وهو منافق ويقول كذا وكذا وكذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال: دعني عنك يا عمر، لأستغفرن له فوق 70 و70 و70. فحتى نزل قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم ماتوا ذلك بأنهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبعد ذلك استقر الحكم. فحكمة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم النهائي أرجع إلى أن تم في شأن هذا رئيسهم ما تم، لأنه والله أعلم لو كان شيء منه قبل ذلك لأثر في نفسية عبد الله الابن والأتباع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على ما ورد في البخاري: لقد خيرت فاخترت أن أستغفر لهم، فحملوا أو في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم على التخيير، مع أنها في الحقيقة ليست من باب التخيير، فهي من باب عدم الاستغفار لهم والنهي عن الاستغفار لهم. قد سبق ذلك أن الله أنزل في حق أبي طالب قوله جل ذكره: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن عبد الله بن أبي كان منافق يظهر الإسلام، فالرسول عليه السلام يعني غلب جانب الزيادة في الاستغفار لهذا الظاهر منه من شأنه لما أظهر، حتى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مات منافقا كافرا، فبعد ذلك صار هذا الحكم الذي لا ينبغي أن يخالف بحال من الأحوال. فلا يصلى على من عرف بالزندقة والكفر والضلال ولو أظهر شيء من الإسلام إذا ثبت أنه منافق زنديق، فهؤلاء لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون ويرمون كما ترمى أجيف.
صلى الله عليه وسلم. أعطني قميصك أكفنه، هذا هل هو عام من عرف منه صلاحه وطلب منه أن يعطى القميص؟
يعني تقديم القميص للتبرك، لكن لا تنفعه البركة لأن ما عنده أصل الإيمان، ما عنده. ولذلك يعني ذكر أهل العلم، البخاري رحمه الله بوب التكفين في القميص ولو لم يكف، على اختلاف في ضبط الكلمة، وفي بعضها ولو لم يكف، وفي لفظ ولو لم يكف، فحملوا الكلمة على قوله التكفين في القميص ولو لم يكف، أي ولو لم يكف عن العذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكفنه بقميصي ولن يستفيد منه شيئا، لن يستفيد منه شيئا. وأيضا في حديث جابر أنه عليه السلام عجلوا به إلى المقبرة ولم يؤذن الرسول عليه السلام، فتبعهم عليه السلام، ثم بعد أن دلي في القبر أمر عليه السلام بإخراجه وألبسه قميصه، لأنه وعد ابنه عبد الله لما قال يا رسول الله أعطني قميصك، فأراد أن يفيله بما وعده، فأمرهم قبل أن يستقر في حفرته أن يرفع، ثم نفث عليه عليه الصلاة والسلام، نفث عليه. كل هذا تطيب لخاطر ابنه الصالح وأيضا الآخرين الذين لم يتمكن النفاق من قلوبهم. أما هو فلن يستفيد من هذا كله، هذا ينبغي أن نتنبه، يعني أن مجرد القرابة من النبي عليه السلام أو التبرك بآثاره أو الدفن في البقيع أو ما إلى ذلك أو في المدينة، يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا مات في المدينة أو في مكة أو دفن في البقيع أن هذه خلاص شفاعة، هذا أبدا. إنما يشفع لك عملك، فإذا صلح العمل ممكن تساعد الشفاعات الأخرى، ينفعك جوار الصالحين. أما بدون عمل صالح فلا ينفعك جوار الصالحين، بل يتأذون منك، يتأذون من حال الذي ليس مماثلا لهم. ينبغي من مات في موضع أن يدفن في الموضع الذي هو فيه، اللهم إلا إذا كان في بلاد كافرة لا يجد من يعني من يقوم به وليس لهم مقبرة، فينقل إلى أقرب بلد مسلم حتى ولو أوصى، يرون أن هذه وصية باطلة لا تنفذ. نعم لا تنفذ. والعبرة بقبضه، يعني كونه ما قبضت روحه في المدينة ما أصاب ما ورد من الأجر من مات في المدينة، من مات أي قبضت روحه في المدينة، فالذي يموت خارج المدينة ينقل، هذا لا يستفيد منها يعني. ما وخالف السنة بكونه يوصى أو ورثته يجتهدون وينقلون، هذا ما ينبغي.
صلى الله عليه. هل الحكم عام فيما ذكرتم من أظهر الزندقة والنفاق أنه لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين؟
إذا ثبت عنه هذا، يعني عرف عنه هذا الاستتار بأحكام الإسلام، مثل ما نلاحظ بعض الكتاب يعني استفاض عنه هذا الشيء، السخرية بالإسلام، وفي جرائد، في مجلات، في روايات، في قصص، في بأساليب شتى، كلها يعني أدنى الناس معرفة يعرف أنه يسخر بالإسلام والمسلمين، وربما يعني ذر للرماد في العيون، يصلي، يتصدق، يشترك في المناسبات الإسلامية، لكن العبرة بما كتب وبما قال وبما حفظ عنه، فإذا عرفت عن هذه الأشياء لا تغطيها هذه الأشياء. المنافقون كانوا يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون إلى الجهاد ويصلون مع الناس في المساجد، لكن ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعرفون بفلتات ألسنتهم وأقلامهم، فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم. والصيام قد يكون من الأمور الخفية التي ما يتمكنون من العبث فيها، لكن الصلاة تجدهم أحيانا يشاركون في الصلاة. ولذلك في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
السلام عليكم. هذا دليل، ودليله أيضا ما كان يعمل حذيفة رضي الله عنه إنه كان يعرف المنافقين فما كان يصلون الصحابة إلا إذا أراه.
كان عمر رضي الله عنه لأن حذيفة أسر له النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، وكان الذين يعني عرفوا منهم بالنفاق حدود 12، فلذلك كان عمر يستتبع حذيفة، يستتبعه إذا كان هناك جنازة، فإذا رأاه تخلف تأخر عمر ولم يتقدم ولم يصلي عليه.
السلام عليكم.